بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، إن من المحزن ومن المؤسف أن تفقد الأمة كل يوم علما من أعلامها، والحقيقة أن الأمر أشد من أن نسكت عنه، فقد توفي اليوم عالمنا الجليل وشيخنا المفضال فضيلة الشيخ سيد سابق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. هو سائر علمائنا الذين سبقونا بالإيمان، الشيخ كشف والشيخ مشتوري والشيخ أبو الحسن ندوي والشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم، لكن لعل هذا ماذا من سوء حظنا وكثرة ذنوبنا أن نحرم من جعلهم الله لنا سندا ورحمة، فلكم كنا نشعر بالدفء في كنف هؤلاء إذا أعضلتنا مشكلة أو مسألة وجدنا الجواب عندهم. وأبى الله إلا أن يحرم الأمة هذا الخير الذي لم تعرف الأمة له قدره. فكم ذكرت في هذا المسجد وأنا أقول التفوا حول هذا الرجل، فهو بيننا اليوم وقد لا يبقى بيننا غدا. لكن عزاؤنا أن الرجل حتى آخر لحظة في عمره لم يتوقف عن العطاء لربه، فنسأل الله تعالى أن يجعل جميع ما كتبه وجميع ما قاله وجميع ما عمله له في سبيل حسنات يوم القيامة. العزاء غدا إن شاء الله تعالى، أو الجنازة في صلاة الظهر في ربع العدوي، مسجد ربع العدوي إن شاء الله. فيعني من لا، هذا حق رجل علينا على الأقل نشيع جنازة، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. فكم جلس في هذا المجلس وكم حاضر في هذا المسجد، بل كنا نعتبره عمودنا الأكبر من أعمدة دعاتنا في هذا المكان. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاتي، اللهم تقبل حسناتي، اللهم تقبل حسناتي، اللهم إنا نشهدك أننا في الله عرفناه وفيك أحببنا، اللهم اجعل شهادتنا له في سبيل حسناته يوم القيامة، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقن حجته، اللهم أحسن نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم جاث الأرض عن جنباته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم افتح له باب الجنة، اللهم افتح له باب الجنة، اللهم افتح له باب إلى الجنة. اللهم ألحقه بحبيبك المصطفى، اللهم أورده حوضه، اللهم اشمله بشفاعتي، اللهم اسقه من يد حبيبك محمد شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعه بحبيبك محمد في فردوسك الأعلى. اللهم أحل عليه رضواء لك. اللهم إنه شاب في الإسلام شيبة لك، فاغفر ذنبه واجبر كسره. اللهم ارض عنه رضا لا تسخط عليه بعده أبدا. اللهم ارض عنه رضا لا تسخط عليه بعده أبدا. اللهم ارض عنه رضا لا تسخط عليه بعده أبدا. اللهم ارحمه وسائر علمائنا وسائر موتى المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم الحقنا بهم مؤمنين غير مفتونين. اخواني في الله، نعود لموضوع درسنا في الفقه، وخاصة اننا وعدنا ان الدرس الليلة في فقه الحج، وما كان لامثالنا ان يتحدثوا في الفقه في الا في غياب هؤلاء. توقفنا في اللقاء الماضي مع بيان أحكام النية وما يتهيأ به المرء قبل النية من كسب الحلال ومن قضاء دين ومن رد حقوق ومن استغفار وتوبة ومن وصل من قطع ومن بر الأهل والرحم، ثم تطيب الأبدان وتطهيرها، ثم ملك الزاد والراحلة، إلى أن وصلنا، كل ذلك ذكر بالتفصيل، إلى أن وصلنا إلى النية شرحناها الأخرى بالتفصيل. فقلنا للحاج في النية ثلاثة أحوال: إما أن ينوي التمتع أو القران أو الإفراد، هذه عادة للماضي حتى نتم. والخلاصة أن الأفضل للمسافر أن يتمتع، فيجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة أو في أشهر الحج على قولين أهل العلم. وأما من ساق هديه من خارج الحرم فيسن له القران، ومن عجز عن الهدي او اراد افراد الحج بعيدا عن العمرة له ان ينوي الحج مفردا. ويترتب على كل نية احكام تفصيلية سنسوقها حين عرضنا للاحكام شيء تفصيلي. قلنا ان النية تبدأ عند الميقات بعد أن يلبس عليه ثيابه، ثياب الأحرام، وأن بعد أن يغتسل ويتطهر ويتخلص من الزوائد كالشعر والأظفار وغيرها ويتطيب، فإذا بلغ الميقات صلى لله أي صلاة فرضت عليه أو ندب إليها. فإن صلى فرض كالعصر أو الظهر له أن يحرم بعده، وإن لم يكن ثم فرض وكان نفل راتب كسنة الظهر البعدية وسنة المغرب أو غيرها فله أن يحرم بعدها. فإن لم يكن فرض أو سنة راتبة له أن يركع لله ركعتين ينوي بعدهما. والنية إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم بعمرة، فإن زاد وقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فلا حرج. أما القارن فيقول لبيك اللهم بعمرة وحدة معا، وأما المفرد فيقول لبيك اللهم بحج. ومع التلبية تبدأ محظورات الإحرام. قبلها ليس هناك شيء محظور، فلو أن إنسان لبس ثياب الإحرام وخلعها ولبسها وخلعها ما دام قبل الميقات له ذلك، لكن إذا أحرم ولبى تبدأ من هنا جميع محظورة الإحرام وهي على عجالة. أولا يحرم عليه النساء لقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فلا رفث، والرفث ليس الجماع، بل الرفث ما يقدم به الرجل للجماع الحلال. فعد من محظورات الإحرام ما هو دون الجماع بكثير وهو الرفث. ولذا يسن للمحرم إذا أحرم ألا يتحدث بلفظة مع أهل بيته تحبب إليهم العشرة أو تحبب إليه والعشرة. باختصار شديد ممنوع كل أنواع التقدمة للجماع ولو باللفظ أو باللمز أو بالهمس. فلا رفث يعني بهزر مع مراته لا بحبك وحشتيني، الكلام ده ممنوع ما دام احرم. لان بعض اخواننا بمجرد ما يصل للحرم ولا زال على احرامه وقبل ان يتحلل واتصل باهل بيته عشان اطمنهم: وحشتوني والله. وندخل في دور الغزل والمحبه، كل هذه محظورات ما دام احرم. اثناء الاحرام محظور وممنوع من ابات كل مقدمات الجماع الحلال. فلا رفث. ومن باب أولى الجماع، لأن هذا من أعظم المفسدات للحج بل المبطلات منه. لو جامع الرجل امرأته وهو محرم فعقوبتها أشنع عقوبة، يلزمه بدنة، مش خروف، بدنة جمل كامل أو سبع خفان، عليه بدنة بقرة أو جمل أو سبعة خراف، ويلزمه إتمام حجه ويبطل الحج ويقضي في العام القادم. إذا النعي هذا الجانب لخطورته بدأ الحديث به. فلا رفث. وذكر الرفث من باب أولى ما هو أشد منه، فإذا ذكر الأدنى دخل فيه الأعلى من باب أولى. فلا رفث ولا فسوق. كل أنواع الفسوق أي الخروج بلفظ أو بخلق أو بسلوك عن معالم الدين يحرم على المحرم منذ إحرامه. اللي اعتاد يمزح مع إخوانه يقول له الفاظ خارجة، كل الكلام ده محظور أثناء الإحرام. فالفسوق تعني كل صور الخروج دقت أو جلت عن الأداب وعن القواعد وعن الأخلاق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل أنواع المناقشات العقيمة التي اعتادها الناس فيما بينهم تحرم على المحرم أثناء إحرام. مجرد الجدل، إلا إذا بين نص من كتاب أو سنة له أن يسوقه دون أن ينازع في فهمه. كل دوره يبين الحق، وهذا هو المستثنى الوحيد في الجدل، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال أهل العلم: أي بقولك قال الله كذا أو قال رسوله كذا. أما ما عدا هذا فليس لك الجدل. ففي الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتجادلون في شيء من القرآن، فقال: مهلا أمة محمد، فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد الشرك بالله المراء، أي الجدال. مهلا أمة محمد، فإن المراء قد ذهب خيره. مهلا أمة محمد، فإني لا أشفع للمماري. مهلا إني زعيم ببيت في ربض الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. فنحن نهينا عن الجدل أصلا في غير الحج، فكيف بوقت الإحرام والتجرد للرب؟ لابد أن نعلم هذا وإن كان محق لنعلم هذا. لكل دورنا بس نقول قال الله قال رسول الله دون أن نخوض في جدل. أصلي يا عم الشيخ وفصلي سيبه قول ما شاء دعك هذا، المهم يسلم لك حد. واضح يا اخوانا؟ من محظورات الإحرام الصيد بكل أسبابه ودواعيه، فيحرم على المحرم أن يصطاد بيده أو يحمل غيره على الاصطياد له. ولذا حرم علينا صيد البر بنص الآية، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طبعا في خلاف بين أهل العلم، هل صيد البر الصيد نفسه ولا الاصطياد عملية الاصطياد نفسه؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال هو الاصطياد نفسه فيحرم الاصطياد في ذاته، ومنهم من قال صيد البر أي المصيد. الأول قول الأحناف والحنابلة، والثاني قول الشافعي والمالكية المصيد نفسه. فلو صيد له حرم عليه، واختلفوا إذا صيد لغيره وليس له هل له أن يأكل منه؟ من أهل العلم من أباحه له، ومنهم من حرمه عليه. الإمام أبو حنيفة منعه والجمهور أباح. أنا لا أود الخوض في أدلة كل فريق والتفصيلات حتى نجمع أكبر قدر من المعلومات على الحج قبل أن نبرح مكاننا في هذه الجلسة. أيضا من المحرمات في الصيد تنفير الصيد أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه. ما تقولش الصيد يجري كده، ولا تشير أنت للصيد. ولو رأيت طائرا أو حيوانا ما يؤكل أثناء إحرامك ليس لك أن تنفره من مكان. لأن كثير من الناس لا الحمام يروح يشوي دخل الحرم، هو آمن لا يهش ولا ينش، سيبه في حاله وخليك أنت في حاله. واضح يا اخوان؟ فهذا من محظورات الاحرام. طول ما انت محرم يحرم عليك هذا كله، طول ما انت في الحرم منطقه الحرم يحرم عليك هذا كله. ايضا من محظورات الاحرام مس الطين بشتى صوره، ويدخل في الطيب كل ما له رائحه طيبه بما في ذلك الصابون والريح. صابون للريحة والربس للريحة او غير المسحيق لها رائحة، كلها يحظر مسها اثناء الاحرام. احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، قبل ما يصلي ركعتين الاحرام له ان يضع الطيب على جسم على الملابس فيها بقار. لان هذه مسألة احنا عرضناها المرة الماضية، قلنا استدامة الطيب. القول الراجح لأن من إليه يجوز استدامتها على الملابس وعلى الجسم، وهذا قول مذهب الجمهور. فيحرم عليه مس الطيب وكل ما فيه طيب. من محظورات الإحرام أيضا قص شيء من الأظافر أو الشعر أو الجسم الجلد. بعض إخواننا الإبليس يتعمد ساعة ما يحرم طلع له 100 ود يقعد يتسلى عليه وماشي عشان الود. الكلام ده كله محظور يا اخوان. لا تقطع ضف تقص ضف، ولا تاخذ جلد، ولا تاخذ شيئا من الشعر. اي شيء يقع من هذا عابد فيه فدية، خلي بالك. الحكمة أن الله ارتضى لنا هيئة معينة ليس لنا أن نرتضي لأنفسنا غيره. ما دخلتش أبدا في أي بروتوكولات دولية. لما يجي يقول لك البروتوكول عندنا إن كل اللي داخل الجامعة الأمريكية يحضر حفلة التخرج لازم يلبس لبس زي بتاع الجماعة البعدة دول، يسود من فوق وأسود من تحت، ربنا يديم عليهم السواد. واحد يرجع ويدخل من غيره ليه؟ نستنكف ذلك على أصحاب البروتوكول ونأبى أو ننكر على الله أن يكون له بروتوكول خاص في العبادة التي تعبد فيها. يا رجال يقول اخلع النعال نخلع النعال، اركعوا نركع، سجدوا نسجد. هل لنا نسأل عن الحكمة في كل شيء؟ لنا أن نسأل ما استطعنا وما شئنا في أمور العقائد، فلنعمل الفكرة إلى مدى حتى نقنع أن الله هو الحق وأن دينه هو الحق. أما أمور العبادة فلله أن يتعبدنا بما شاء دون أن يبين لنا الحكمة، فكفانا حكما أن الذي استعبدنا بهذه العبادات هو الحكيم العليم. عايز حكمة تانية؟ خلاص ثق في الحكيم. واضح؟ بس هنوضح. من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل تغطية الرأس والوجه. بعض إخواننا تلاقيه أول ما الحر يشتغل يروح جايب البشكير اللي فوق بدل ما هو لفه على كتافه طلعه فوق دماغه. وبعضهم تلاقيه ماشي ورافع الشمسية أول ما يلاقي الحرارة ريحت يروح منزل الشمسية حطها فوق دماغه. تغطية الرأس بأي غطاء من محظورات الإحرام لو انت صاحي ولو انت نايم. كلام واضح؟ ترفعها فوق لكن ما ترزقهاش من غيرها. هنتكلم عن الخطأ دلوقتي ما تستعجلش، نتكلم عن صورتها في الأول. عقوبتها جاية لك من دم نفسك. يتعلم نجم الساعة والحمد لله ان شتاهم حر، شتاهم ربيع، شتاهم العبادة تشهد. خدتها معي 5 سنين استعملتها 5 مرات، 5 ليالي في صلاة الفجر في جد كنت البسها في الجلابية الصيف، 5 ليالي على مدى 5 سنين. ما عندهم شتاء، الشتاء عندنا هنا تخش في العقل. فمحظورات الإحرام أيضا عدم، احنا قلنا عدم تغطية الرأس، عدم تغطية الوجه. بالنسبة للمرأة يحظر عليها تغطية الوجه والكفين، ده جانب مهم. ففي الحديث الوارد حديث المعطية قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب والقفازين في الحج او في الاحرام في الوقت. فاثناء الاحرام يحرم على المرأة ان تغطي وجهها وكفيها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فاحرام الرجل في بدنه واحرام المرأة في وجهها وكفيها. احرام المرأة فين؟ طب تعمل ايه الاخت المنتقبة؟ تفعل ما فعلت امهات المؤمنين. سيدة عائشة تقول كنا اثناء الاحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسفر وجوهنا فاذا مر علينا الركبان اسدلنا، يعني نعمل طرحة كده، ده يسمى ايه؟ الاسدل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمحل الاحرام ان تلبس مخيطا بوجهها، لو تلبس نقاب متفصل واضح معايا ولا قفاز متفصل. لكن هل لها ان تضع يدها داخل خمارها؟ لا. هل لها ان تسدل خمارها على وجهها؟ لها ما دام غير مفصل. تفصل على الوجه ولا بتفصل على اليدين؟ واضح؟ عند رؤية نظر الرجال إليها لا تسلم من بعيد. يا عم الشيخ اللي جاي محرمة من المدينة لغاية مكة أغطيها الطريق إليه عند الطواف لها أن تسلم. أيوة، لكن ما تفصلوش، ما تلبسش نقاب، ما تفصل على الوجه، ما ينفعش الشراب. مش قلنا نهينا عن لبس النقاب القفازين؟ ما تبقاش حاجة متفصلة. خلاص واضح. من محظورات الإحرام على الرجال لبس المخيط والمحيط. لبس المخيط، لأن في بعض مشاكير بعض مشايخنا هنا في مصر بس أفتوا بحلها، تلاقي لابس مشكير متفصل وحاطين له توك يمين وشمال ومعاه سروال، الكلام ده ما ينفعش. بص يا اخواتنا، السروال تتعلموا ازاي تلفه، المشكير العادي ده تتعلم ازاي تحط. لبعض الناس تلاقيه تايه دهو لحالته كرم. احنا نعد ان شاء الله تعالى الاحد القادم هنجيب بشكير نشرح لكم ازاي تلفه. ماشي؟ ما في مشكلة، اللي في واحد فيه ربنا يوعدنا. ولا احنا لسه هنا اهو، ما ينفعش لا مخيط ولا محيط. اللي متفصل على الجسم ما ينفعش، اللي متخيط على الجسم ما ينفعش، لا ده ولا ده. واضح يا اخوانا؟ من محظورات الاحرام اذا وصلنا الى الحرم الا نمس شيئا من شجره، لا نعضد الشجر، لا نقطعه. بعض الناس تلاقيه في منى وفي عرفات وتلاقيه ماسك الورق وعمال يسلك بسنان ورق الشجر. من محظورات الاحرام انك تمس اي شجر من شجر الحرم. واضح؟ من محظورات الإحرام ألا تلتقط لقطة الحرم، وهذه آفة عجيبة. طبعا الشباشب كلها شكل واحد، اسمه كبير جدا، كل واحد داخل بشبشبه يروح في مكان ما يلاقوهوش يقول لا يبقى أخذ اللي جنبه، ما برضو اللي حييجي ما يلاقيش بتاعه أخذ اللي جنبه. هذا استحلال لمحرم. يا إخواننا لقطة الحرم لا تلتقط، لو لقيت ذهب في بطن الحرم سيبه في حاله، متاع عفش هتقول لي شبشبك ضاع، هتشتري غيره ما تسرقش غيره. ايه؟ سيبها في حال سلمها غيرك. خلاص؟ يمكن بعد حضرتك ارجع لها ده تاخدها انت ليه؟ واضح يا اخوانا؟ فلقطة الحرم لا تلتقط. ها؟ وضحت المحظورات كلها؟ ضعوها نص بعيونكم عشان المحرم يعني يدقق ويلتمس هذه القاعدة الشرعية حتى لا يفسد على نفس الحج او لا يرتكب محظورا فيلزمه عقوبة من الله عليه. وضحت؟ ده باختصار شديد ذكر محظورات الحرم. احنا قلنا الصيد لا تنفيذ ولا قتل ولا إشارة عليه ولا حتى يهش. بالنسبة للبرغوث، اصل السؤال ده وجه لأبو حنيفة واللي سأله فيه واحد عراقي ممن استحل دم الحسين، فجاي يقول له أعمل إيه طيب إذا كان فيه برغوث في أثناء الإحرام؟ قال له استحللتم دم الحسين وتسأل عن دم البرغوث؟ اسأل الله العافية. ما يضير منها ويتسبب ضرره لك نزعه، قبل لو تأذيك على جسمك لك أن تنظر في المي لازم على جنبك عم الشيخ ما تأذيش العباء. وبالمناسبة هذه في خمسة حيوانات استحل قتلها في الحل والحرم: الحذاء،
الفأرة والكلب العقور. العقور السهران يعني، خمسة دول يقتلوا في الحل والحرم، والحدة داخل معها الغراب. هاي وضف لهذه الخمسة واحد سادس جاء في نص حديث لوحده، لأن دول نوف حديث لوحده، خمس يقتلن في الحل والحرم وزك الخمسة. في حديث آخر جاء في الوزغ، في الوزغ البرص اسمه ايه، النبي سن لنا أن نعجل في قتله، قال من قتله في ضربة كان له من الأجر كذا وكذا، ومن قتله في ضربتين كان له من الأجر كذا وكذا أقل من الأول، ومن قتله في ثلاثة كان له من الأجر كذا أقل من الثاني. فأي حد لا تقتله أنت مطمئن في الحل وفي الحرب. واضح؟ بلاش شغل التفليه. ابن تيميه رحمه الله تعالى قال ان اذار قبل او غيره له ان ياخذه ويلقيه في موضع يعني يظن فيه هلاكه، لكن قضيه الدم الكلام ده وضح هذا باختصار شديد بالنسبه لايه محظوره الاحرام حتى نبدا نشرح بقيه. طبعا الحج بعد ان احرم هنا مهمة لابد أن نذكرها. الإحرام إخواني تجرد لله، فأنت تنخلع عن كل زينتك، ويتساوى في ذلك جميع الخلق، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم، الكل بشر. وهذه الثياب أشبه ما تكون بالكفن، لا عمامة ولا قميص، لمجرد لفافة. فتذكر أنك مقدم على موقف المحشر، هذا تمرين لنا لنعايش كيف ينتقل الميت يوم القيامة من مشهد لمشهد. المشاهد اللي تشوف الحج دي سترى لها مثيل يوم القيامة، في بيت حرام في الدنيا، في بيت معمور في السماء السماء. زي ما احنا بنقطع المشاهد والفاه فيها تقطع طباق، لتركبن طبقا عن طبق. في ساعة حش كما يجمع الناس يوم عرفة، في ساعة نفرة إما إلى جنة أبدا وإما إلى النار أبدا، زي ساعة. فمعايشة هذه المناسك وتذكر أمر الآخر من خلالها ضرورة تورث الخشية وتعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. إذا أحرمنا يجب أن نتجرد، يسن لنا بمجرد أن لبينا أن ننشغل عن كلام الناس كله، طبعا لأن من المصائب التي اعتادها الناس الغيبة والنميمة وسائر المحرمات من السب واللعن والطعن، كل دي محرمات وكل دي دخل في باب قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، ولا دخل باب فسوق. الغيبة فسوق، والنميمة فسوق، والكذب فسوق، والبهتان فسوق، وقس على هذا. بل هي محرمة في الحل والحرم، فهي أثناء الإحرام أشد حرم، اعلم هذا. وأنت إن لم تشغل نفسك بذكر الله شغلك الشيطان بسواه، اعلم هذا. السنة بمجرد ما أحرمنا أن ننشغل بالتلبية. ولذا يقول عبد الله بن عمر لما أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة رفعنا أصواتنا بالتلبية حتى ارتجت بها أرجاء ذي الحليفة، فما إن صعدنا الصحراء حتى بحت أصواتنا. يعني قبل ما تحركوا من ذي الحليفة كانت أصواتهم راحت من شدة ارتفاعات الدم. في السنة أن تشغل لسانك بالدم حتى لما يلقى فريق في الحد السلام عليكم، لا لا أبنهم لبيك اللهم لبيك، يذكر بعضهم بعض الدم. ولبيك أي استجابة لك بعد استجابة. طبعا مش هقدر اشرح التلبية الليلة، ده عايزين درس خاص معاني التلبية. النبي لزم صيغة واحدة في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم ينكر على من زاد، فزاد بعض الصحابة لبيك وسعديك والخيرات والبركات كلها بيديك والشر ليس اليك، لبى لك عبدك وابن عبدك. وزاد بعضهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. النبي ما انكر على من زاد، ولكنه التزم بالصيغة الاولى وحدها صلى الله عليه وسلم. سنة ان تبدأ التلبية معنا من ساعة الاحرام، تنتهي مع المعتمر عند وصوله للحجر الاسود في اول اشواط الطواف للمعتمر. اما المفرد بالحاج والقارن فتستمر التلبية معه الى صبيحة يوم العيد الى ربيع العقرب. طبعا المعتمر تنتهي عند الطواف، وهتبدأ معه تاني يوم 8 يوم التروية، وهتستمر الى يوم العيد الى ساعة رمية العقرب. وضحت؟ كل ده وقت للتلبية. واعلموا ان هذه التلبية مع انها كلمات تقال باللسان، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين انها من اسمى وافضل ما في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: افضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج اراقة الدماء بالنحر. افضل الحج العج والسج. واضح ولا ايه؟ السج، السج اللي هو ذبح الهدي، اراقة الدماء يعني. بعد ان نلبي هنستمر في التلبية من ساعة الاحرام في الميقات الى ان نبلغ مكة. طيب، واحد احرمه اثناء الطريق حتى دورة المية، يدخل يمشي يستنجى ويطلع منه. اثناء الطريق نام، جاء عليه الليل وهو ماشي مسافر المدينة، نام او وصل مكة منك اما يدخل الحرم نايم على روحه، يدخل يطوف وهو نايم، فبدلا من ان يدعو ربه يدعو على نفسه، له ان ينام حتى يفيق ويدخل الحرم وهو على افاقه. واضح؟ يتوض، وهقول لكم اشد اثناء ما هو نايم يحتل، يقوم يغتسل ولو كان منيا في ثياب الاحرام، ان كان رطبا يقرط وان كان بصفر، وله ان يحرم في نفس الثياب ويطوف. احرام التاسع حب يغرب احرام ثاني له، كل هذا من المباحات. ايوه، ليه تغير الاحرام باحرام ثاني؟ وليه النس لا يستحمى من غير صابون؟ محظورات باقية نس. واضح يا اخوانا؟ طب واحد اكل يحلو الزفر هناك والضان، يعمل ايه في ايده؟ النبي كان يدلكها في الرمال صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم يا اخوانا، الرمال اشد نظافة لليد من الصابون كمان. وجربوا؟ في صابون دلوقتي عاملين صابون مخصوص للحجاج، جماعة المترفين اللي مش عايزين يحطوا ايديهم في الرملة، في صابون مخصوص الان معمول هناك للحجيج، ليس له ادنى رائحة، له ان يستعمل. وضحت؟ هيستمر يلبي حتى يبلغ مكة. في سنة اماتها الناس، النبي أحرمني الإحرام أو اغتسل الإحرام. لما وصل مكة طبعا جاي سفر تراب الطريق وغباره وغيره وعرقه. لما وصل النبي مكة بدأ ببئر طوى. بئر طوى ده موضع معروف في مكة للقادم من جهة المدينة في منطقة تسمى جرول الآن. والبئر على فكرة ما زالت على حالها الأول. هو كل اللي عملوه جاب فيها موتور يسحب مية وراحوا جايين في أطراف المنطقة اللي فيها البير عاملين في كل ركن رش ورا ستار. تخش انت ورا ستار تاخد رش. لكن البئر كبئر ما زالت كما هي ترى على حالها الأول. النبي كان ينزح بالدلو ويغتسل. فاغتسل قبل ان يدخل على الحرم. طبعا الان تيسر اول ما توصل الفندق بتنزل شنطك وتخش تاخد دش وتلبس احرامك ثاني وتنزل على الحرم. فيسن لنا اغتسال للطواف. يبقى في اغتسال للاحرام وفي اغتسال للطواف. وهذه من الاغسال المسنونة التي اماتها الناس. واضح يا اخوان؟ صار معنا اخونا ابن الحاج. كلام غالي خلي بالكم مش هتحصلوا بعد كده. الوقت ضيق ومش عارف يلم نفس الوقت مش عارف يلم. بعد ان نغتسل نبدا بالطواف. الورد ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في وقت الضحى. وعلى فكره سبحان ربي يعني يكاد يكون افضل وقت للطواف وقت اللي سهران طول الليل تلاقيه نام واللي مسافرين بالليل تلاقيهم طفوا ناموا. ففعلا من امتع الاوقات للطواف بدايه الضحى بعد ضوء الشمس تتسع قبل الشمس بتسخن وقبل الناس ما تقوم. فمن ناحيه طبعا اذا وصل في اي وقت حب يطوف له غير حرج. يسن لنا في الطواف ان نبدا الرجال بالاطباع قبل الطواف. يعني ايه الاطباع؟ اظهار الكتف الايمن وجعل المشكير تحت الابط الايمن واخفاء الكتف الايسر. هنغطي بالمشكير كتف الشمال وهنظهر الكتف. هذا يسمى ايه؟ الاطباع. يسن لنا الاطباع في طواف القدوم فقط. هو طواف العمرة عند المعتمر وطواف الحاج عند المفرد او القارن عند المفرد السفر عند القارن طواف عمرة. المفرد هيبقى طواف الحاج هيبقى طواف القدوم بتاعه لكن المعتمر هيبقى طواف عمرة. طواف قدوم يعني في عندنا طواف الحاج وطواف الزيارة طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج. هاي ده مش الأخير في النص. عندنا ثلاث طوافات قدوم وإفاضة ووداع. واضح معي؟ طواف القدوم هو الوحيد اللي فيه الطباع وما عداه بتشبه نفسه. واضح معي؟ يسن لنا مع الطباع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل غير الهرول. الكلام ده للرجال دون النساء. له ان يطبع في السبع وبعض الفقهاء قال له ان يطبع في الثلاثة. الرمل ان الانسان لا يمشي مشيته المعتادة بل يرفع بدنه وينزل مع تقصير الخطى. يعني يجري بس ايه محلك سير. عارفين اقول لك محلك سير جماعة تعجيش. تطلع فوق تنزل تلف في نفس مكانك مع الخطوة الصغير القصير. هذا يسمى الرمل بخلاف الأرولة اللي حجينا في السعي. الأرولة تجري تفتح البرج توسع الدائرة توسع الغضب. وضعت فالسنة في الطواف الرمل للرجال الأشواط الثلاثة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لأن كان أهل مكة أشاعوا أن المسلمين قد أصابهم من المدينة وباء فجايين في منتهى الهزلان والتعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل انتطاف الوفاء والقدوم، قال لأصحابه رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة. فالسنة في الثلاث أشواط الأولى تظهر قوتك لله، في الثانية تمسكن زي ما انت عايز، المهم الثلاثة الأولى تظهر ايه القوة، بعد كده تمسكن ماشي براحتك. لكن الثلاثة الأولى يسنى لنا إظهار هذه القوة. وضحت؟ الطواف يا اخواننا بيبدأ من الحجر الأسود، طبعا بتبقى الكعبة على شمالك، وبنلف لفة عقرب الساعة. عقرب الساعة بتلف كده، هناك العكس تلف كده، تبقى الكعبة على شمالك وتبدأ الطواف. الشوط بيبدأ من عند من الحجر وينتهي عند الحجر. يشترط للطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني لو واحد أثناء الطواف أحدث يطلع من الطواف يتوضأ ويبدأ من جديد الطواف الثاني، حتى لو شد بتصلي العشاء واحدثت قبل التشهد بدقيقة قبل ما تخلصه، تقول يعني بقى حتة ربنا يسامح فيها وانا تتوضى وتسلم التاني. الطواف زي كده، الطواف صلاة الا انه يؤذن فيه للكلام بالكلام. كلهم السبعة مرتبطين ببعض، لازم يطوف السبعة وهو على طهارة. واضح معي؟ الا اذا قطع الطواف صلاة فريضة، فدي الحالة الوحيدة اللي ممكن يصلي في مكانه ويستأنف على اشواطه. الطواف يشترط له الطهارة في كل طواف. تعب وريح ما في حرج، يكمل مكمل. واحد نفسه راجل كبير في السن وما قدرش يواصل، وياخد شوط ويراح شويه، ياخد شوط ويراح شويه، مفيش حرج، بس شريطة الا تطول لمدة. هنوضح يا ابني، انتظر دقيقتين. من محظورات الطواف الا يؤذي احدا، ده اول محاضر. لان بعض اخواننا هناك مع السحاب الشديد تلاقي نفسك انت ماشي واللي وراك زقوه، مش هو اللي زقوه، ده الزحمة زقيته، موج ماشي الموج زق له قدامه، تلاقي هو كبس عليك. بعض اخواننا يقول له يا اخي ما تحاسب، خد دي له كورة. اخواننا ممنوع الاذى من عباد اثناء الطواف، بل هذه من الكبائر، لأن هذا عدوان داخل بيت الله الحرام، عدوان على من؟ على البيت ورب البيت، وعلى الضيوف عند رب البيت، عدوان. الأذى بيقتضي ألا ننشغل عن الله بغيره قط مهما بلغت منزلته. ولله در سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا، كان يطوف بالبيت فرآه أمير المؤمنين خليفة المسلمين في هذا الوقت هشام بن عبد الملك بن عمر، فلما رآه أثناء الطواف قال يا سالم، سالم ده عالم، ألك حاجة؟ مش عايز منا أي حاجة. خليفة المسلمين يلتقي بعالم يعرض عليه أن يلبي له رغبته، ألك حاجة؟ قال يا أمير المؤمنين والله إني لأستحي أن أسأل غير الله وأنا بين يديه في بيتي. شوف الأدب، أستحي أن أسأل غير الله وأنا بين يديه في بيتي. الخليفة ما سابوش، كان الخلفاء حريصين على احترام أهل العلم، فانتظره حتى خرج من باب المسجد. قال يا سالم ألك حاجة؟ نحن الآن بعيدا عن بيت الله الحرام، قال يا أمير المؤمنين أم الحاجات الدنيا أم الحاجات الآخرة؟ حد يملك حاجات الآخرة؟ لا أحد يملكها إلا الواحد. قال من حاجات الدنيا؟ قال والله إني لا أستحي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها من لا ملكها؟ عايز أقول له أنت وتملك منها إياه أي جد سيدنا عمر وأبوه عبد الله بن عمر أبوه صحابه جد صحابه وسالم من خيرة التابعين، وعلى فكرة هو شيخ عمر بن عبد العزيز سالم بن عبد الله بن عمر شاب بن عبد الله بن عمر. إذا نعي وندرك، فمطلوب أثناء الطواف ألا نؤذي أحدا بحال وألا ننشغل عن الواحد الأحد بغيره، لأن بعض الناس اللي ماشي وسط الطواف وداخل الحرم وعينيه عايزة اقولي بس مسمار يدخل فيها جوه. اخواننا نتقي الله اثناء الاداء المنزلي، فتعظيم الشعائر ضرورة، ومن يعظم شعائر الله فانها تقر. من محظورات الطواف الا نطوف داخل الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، يعني تخيلوا بالله عليكم المنظر ده، الكعبة هتلاقي جزء مربع على هذا الشكل، مربع الشكل ده. جزء مربع هيجي لك من فوق جزء على شكل هلال اللي هو الحجر، الجزء اللي في النص ده طبعا الناس مش فاهمة ان الهلال ده اصلا جزء من الكعبة. قواعد اللي وضعها ادم كانت الكعبة واخد الشكل ده، ثلاث جهات اضلاع والجهة الثالثة نصف دائرة، فكانت واخد شكل بيضاوي في جانب وفي الجانب الثاني زوايا قائمة، ده كان شكل الكعبة الأصلي. لما هدم السيل الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قريش وقفت حائرة، يعني الكعبة ازاي؟ وحقيقة اخوانا مشهد يحكى، هم شاهدوا بأعينهم، خاصة هذا الجيل اللي بنى الكعبة وهدمت الكعبة في عصره، جيل أبو جهل وأعوانه، شاهدوا الطير الأبابيل وهو ترمي أبراد الأشرف والجنود. فلما هدم السيل الكعبة أبت قريش أن تقدم على نزع بقية أنقاض الكعبة خشية أن يعاقبها الله كما عاقب أبراد الأشرف، فما تجرأ منهم واحد إلا الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد، ده الفدائي بتاعه، قال لهم دعوني أهدم بقية أنقاض الكعبة، فإن رأيتم الرب قد أقرني فلم يعاقبني فأعينوني، وإن أنزل الله بي العقوبة فأنا فداء للأمة فلا مد أحدكم يده. وجاء الوليد إلى باب الملتزم، مكان باب الملتزم مكان هدم الكعبة، ووقف يبكي إلى الله وتضرع يقول اللهم إنا ما أردنا هدم بيتك تضيع لشعائرك كما أراد ذلك أوراد الأشرف، اللهم إنا قد سعينا لهدم أنقاض الكعبة بعد أن هدمها السيل حتى نعيد بناءها، اللهم إن كنت تعلم أننا صدق فيما نسعى إليه فأتم علينا أمرنا، وإن كنت تعلم منا غير ذلك فافعل ما بدا لك. كان وليد المؤمنين، وبالفعل أخذ الفاس وبدأ يهدم بقي انقاض الكعبة، فلما رأت قريش ان عقوبة لم تتزم به اعانوه، وكان ممن اعان في نقد الانقاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث، وهو شاب بعد ان نقضوها ارادوا البناء، فوقف خطيبهم المعزق عمرو بن هشام ابو جهل، قال ايها الناس تعلمون ان هذا بيت الله الحرام، فلا يضعن احدكم في بيت الله الحرام درهما من حرام، لا درهم من ربا ولا درهم من غصب ولا درهم من مهر بغي ولا درهم أخذه بغير حق. أبو جهل بل له قائد الحلال الحرام كله. أبو جهل صدق تعالى حين قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو دعا الناس إليها ولما جاء النبي بها أنكرها عليه. لا حول ولا قوة. أبو جهل فجمعوا مالهم الحلال فحاروا المال الحلال في أموال قريش كلها لا يكفي لبناء الكعبة. المال الحلال طب نعمل ايه؟ ناخد حاجة نص نص ونكمل البناء؟ ألا. أبو جهل طلع راجل مر قال لهم لا، نبني في حدود الحلال. فجم يبني في حدود الحلال، جم يبني الكعبة. يبنوها ازاي؟ حدودها الأولى زي ما بنقول واخدة الشكل ده. يعني واخدين الشكل الهلال والباقي ده جزء الكعبة. أبو جهل قال لا، نسيب الجزء ده خالص نعمل هلال بس، وسابوا الباقي ده فاضي وراحوا بنين لغاية هنا. فأصبحت الكعبة مربعة. المربع نفسه أموالهم ما يكفيش يبنيه كله، فجعل زي وزارة في ثلاث جهات، بل في الأربع جهات حتى من ناحية الهجر. يعني زي وزارة صغيرة، الوزارة دي جزء من الكعبة دخل جوه، فالجدار نفسه أو القواعد نفسها أصبحت برز البر. البروز ده عرضه حوالي 5 سنتي أو 10 سنتي، هذه تسمى شاذورات الكعبة، دي أيضا جزء من الكعبة. أي طائف لو دخل داخل الحجر الشوط، الشوط لا يحسب له. لو مع الزحام طلع فوق الوزارة دي ومشى عليها خطوة، الطوف لا يحسب، الشوط لا يحسب له، يلزم الإعادة. يعيد الشوط بس، لكن لو خد السبعة كلهم على الوزارة يعيد السبعة. واضح؟ لأن هذا جزء من الكعبة لا يحل لنا أن نطوف عليه أو داخله، بل الطواف خارج المبنى كله. واضح يا إخواننا؟ دي محظورات الطواف. احنا قلنا الحلال ما انتشر فيه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعني فتحت مكة عام 9، والنبي دفن مات عام 11، وفي أول عام 11، يعني كل اللي عاشوا بعد فتح مكة حوالي سنة وشهور. النبي هم أن يفعل ذلك، لكن كان لسه أهل مكة اللي هم حديث عهد الإسلام ما زالت فيهم نعرة جاهلية لم تزع أصولها، فلو هم بهدم الكعبة لانقلبت عليه قريش لأمة المسلمين. فقال النبي لعائشة: يا عائشة، لولا أن قوم حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت، ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولا أدخلت الحجر في الدنيا. القاعدة الأصلية اللي بره ونص هيدا، اي وضحت؟ الحجر انت بتصلي البعيد جسم الكعبة، اي لا بتصلي جسم الكعبة نفسه، لكن صلاتك في الحجر صلاة داخل الكعبة. ولعل هذه من رحمة الله عليه، يعني جهل ابو جهل جهل لطف بي، فمع الظلم الناس كلها تمنع من الصلاة في الكعبة الا الخاصة، فستر الله علينا ان هم سابوا لنا الحجر عشان نصلي في الكعبة. واضح اخواني؟ ها؟ ايوه الباب مفتوح الناس يخش يصلي جوه، بس الكلام ده مش ليك ولا الغلابة. ايوه اربع حيطان يا ابني، اربع حيطان من جوه، اشوفها من جوه. ايوه كان ليها باب، باب الكعبة معروف. واضح معي؟ ورسل الحديد. اثناء الطواف لو شك في عدد الاشواط يبني على اليقين زي الصلاة، شك 3 ولا 4 يبقوا 3، 5 ولا 6 يبقوا 5، 6 ولا 7 يبقوا 6، يبقى يبني على الاقل اللي هو اليقين ويكمل. واضح؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية معينة أثناء الطواف، إلا الأثر الوارد عند بدء الشوط كان يقول: اللهم إيمانا بك وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنتك. عند بدء الشوط ساعة ما يجي يستلم حاجة، بسم الله والله أكبر، ويقول: اللهم إيمانا بك وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنتك. ثم يدعو بما فتح الله به عليه حتى يصل للحجر. يستحب بين الركنين اليماني والحجر الأسود أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا بعض إخواننا اتعودوا ياخدوا كتاب عامل لهم لكل شوط دعاء، وعلى حسب الزحمة ونفس القارئ تلاقي واحد ممكن يجيب الدعاء بتاع سبعة شوط في شوط، وواحد يجيب دعاء الشوط في السبع. وطبعا مهازل إخواننا، أقول مهازل ليه؟ لأن اللي بيقرأ بالكتاب ده ممكن يبقى بعيد، ده عارف يقرأ وعلى الهبل، فبدل ما يدعو لنفسه يدعو عليها. انا مش عايز اذكر العبارات اللي سمعناها من الحرم، نسأل الله العافية. واحد يسب الرب، واحد يسب نفسه وهو بيقرأ الكتاب، لكن التشكيل هيضيع الدنيا خالص. فيخوانا خلاصة القول ان السنة ما يحتاجه المرء من ربه يضرع لله. فقد ثبت في الحديث ان احد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انت تدندن بدعوات، ومعاذ بن جبل يدندن بدعوات، وانا لا احسن لا دندنتك ولا دندنتك، لا اقول الا اللهم اسكنني الجنة، اللهم اجرني من النار، لا احسن غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: انا ومعاذ حولها ندندن. هنطلع برا يعني زي الفل دي، انت مش عارف غير اللهم اسكن الجنة واجرني من النار، قولها الشوط كله، الشوط كله، لعل الله ان يستجيب منك مرة تنال اكثر مما نال لسن او طلق اللسان. واضح ما يا اخوان؟ فالعبرة بالاخلاص في الدعاء وان تدعو بما انت في حاجة اليه. واضح؟ وسيبك بقى من شغل الكتب اذا كان الانسان يحفظ ادعية مأسورة كادعية القرآن: ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا يا سيدي الى اخره، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ماشي، حفظ ادعية من السنة. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك الى اخره، ماشي، مش حافظ لأدعية من القرآن والسنة، يدعو من افتح الباب عليه: رب اغفر لي وارحمني، يا رب اهدني واهدني، يا رب استر عوراتي، رب احفظ اولادي، يدعو من ربنا يفتح عليه. بس بلاش يسأل الحاجات الخاصة الهيفة يعني، لاني انا بسلم اكون اجمله في الطلب، لان في ادب ما بقاش في الطواف يقول: يا رب اديني تفاح، واضح يا اخواننا؟ فيسن لنا ان نجمل في الطلب، ويسن لنا الا نعلق الدعاء على المشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليعزم احدكم مسألته، لا يقول: اللهم اغفر لي ان شئت، فان الله لا مستكره له. تعوش تقول: اللهم اغفر لي ان شئت، وارحمني ان شئت، ليس هذا من التفويض، بل هذا من سوء الادب في الدعاء. لأن الله لا مستكره له، هو إن شاء أعطى إن شاء منعه، محتاجة منك تقول إن شاء فوض الأمر ودعو. واضح؟ يبقى ده بالنسبة للطواف. إذا فرغنا من الطواف الأشواط السبعة مات، ما يخرج براحته. إيه؟ العاص غيره يغسل قروضه، مش خد. بعدين ده اللي مات ده بخته هنا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ملبيا بعث يوم القيامة ملبيا. الناس طالع من القيامة تصوت، وطالع في وسط الزحمة ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حد زي الفل. ولذا سن النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرم اذا مات يكفن في احرامه، ولا تغطى رأسه وهو نائم ومحرم، مات لا تغطى رأسه لأنه يبعث على ما مات عليه. يتكفن في ثيابه في الإحرام نفسه وطولش كفى الدين. بعد الطواف احنا قلنا هو لا يؤذي سيدنا عمر الخطاب كان ضخم الجثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر لا تزاحم الناس على الحجر لأنه كان ضخم لو دخل بجسم كلها غير. وحصلت والله اخواننا أنا لا أنسى مشهد كنا في ليلة في نعمل عمره وكان قاعد معنا في الطواف أخ بفستاني لأول مرة أرى في حياتي جسم لهذه الضخامة يعني ارتفاعه حوالي من متر ونص لثلاثة وعرضه ما شاء الله يعني نقول مثلا 90 سم. فرجل بيطوف فتحس انك انت ايه شايف واحد ماشي فوق الناس الناس كلهم تحت وهو العسكري اللي واقف فوق الشجرات هو اطول منه اللي واقف فوق الحجاره هو ماشي على الارض. انا شفت المنظر طبعا كان مفتي الناس كلها بدا الكل البس اللي عليه في اول ما جه عند الحجر وقف بينه وبين الحجر حوالي قول متر وميت دماغه طبعا كل اللي تحتيه وسعوني لان ايه الحاجة نازل عليه من فوق احنا واقفين قاعدين نضحك على البشر سبحان الله. في ناس اللي جسمه ضخم لا يزاحم على الحجر والسنة اخوانا ان احنا نقبل الحجر لمن استطاع ومن لم يستطع فليستلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طاف البيت راكبا دابته. الرسول لما طاف ما كانش فيه رخام كانت حصوه ارض الحرم كانت حصوه. الرسول طاف على ناقته حصواء وكان يستلم الحجر بعصاه مد العصا بايده يلمس بها حجر ويكمل. اللي يستطيع يستلم الحجر بايده ماشي يقبله ببقه ماشي بعصيته ماشي ما فيش لا دي ولا دي ولا دي يشيل ايده بايده وتنقص ها لاني تقبيله سنه وايذاء المسلمين محرم ها واضح فلا يرتكب محرم من اجل ان ياخذ اجر سنه. ينفع يسن لنا بعد الفراغ من الطواف ان نتجه الى خلف الحجر ايه بسم الله الله اكبر قليلا بس ايه ناحيه الحجر كفه كده ايد واحده بينك اليمين بسم الله الله اكبر كده. السنه ان نجعل صلاه ركعتين بعد الطواف خلف مقام ابراهيم. طب وانت بتطوف بعد الحجر الاسود مباشره قبل مقام سيدنا ابراهيم على يمينك على يمين الكعبه المقام اللي واخد شكل قبه صفرا كده صغيره. فمقام ابراهيم يسن لنا ان نقف خلفه ونصلي ركعتين. طبعا بعض الناس فاهمه ان خلف مقام ابراهيم يعني لازم يلزق في المقام. الطواف في الحج يا اخوانا الموجب دي بالصح يكون خلف المقام يعني لك ان تصلي حتى برا الحرم من برا بس من الجهه التي فيها مقام سيدنا ابراهيم تجعل المقام بينك وبين الكعبه. هو يسن لنا ان نتلو الايه واتخذوا مقام ابراهيم مصلى ثم نركع ركعتين بقراءه الاخلاص سوره الاخلاص قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد في ركعتين. الركعه الاولى الفتحه قل يا ايها الكافرون في الثانيه الفتحه قل هو ثم تدعو من شئت. يبقى هذا نكون قد فرغنا من الطواف. يسن لنا قبل ان نبرح المطاف مطاف نفسه ان نتجه للحجر فيكون اول عهدنا بالبيت استلام واخر عهدنا بالبيت استلام. ودي من السنه اللي امانها السنه بعد ما صليت ركعتين خلف المقام ترجع تستلم الحجر وتطلع من عند الحجر نفسه. واضح يا اخوان نتجه الى الصفا بنية سنة الإحرام سنة الطواف تستحضر بس في نيتك تدور ركعتين سنة الطواف ايه اسمه التوحيد؟ المقام ده اخر كريم حتة حجر صغير اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم المكلمين. فمكان القدمين معلم عليه. هم جابوا عليه حتة ازاز على شكل قبة كده. عشان الناس ما تقعدش تتمسح فيه. هتمسحوا فيه هيبروا الحتة اللي باقي. واضح؟ بس هو ده مقام ابراهيم. وعلى فكرة يا اخواننا مقام ابراهيم ما كانش ده موضعه الاصل. مقام سيدنا ابراهيم مكانه الاصلي جنب باب الكعبة بينه وما بين الكعبة حوالي نص متر. لكن مع زحام الناس كانت تقف تصلي وراه فبيخافش حد يطوف. سيدنا عمر اخر الورد. واضح؟ نديكم معالم هي القديم والحديث عشان تفهموا بس. معالم يسن لنا بعد الفراغ من الطواف ان نتجه للسعي. السعي الشرب زمزم ملوش وقت. يسن لك الشرب اثناء حجك او عمرتك. لكن هل يشترط ما بين الطواف والسعي؟ بعدين دلوقتي ما تقولش ام زمزم. زمزم كان زمان بير لازم تنزل لها. دلوقتي كل الكلام اللي في الحرم فيها زمزم. وكل الحنفيات اللي منتشر في الحرم فيها زمزم. ولم تجد ماء في الحرم الا ماء زمزم. اي مية تلاقيها بتبزبز حط بقك واشرب. يبقى انت تزمزم. واضح معايا؟ لا مش لازم. هي سنة انزل تحت يعني. ماشي سنة. بعدين تحت ده اصلا ماشي مكان زمزم. الاصل. ده انت بتنزل وبتمشي مسافة عشان توصل لبيت. البير كان فتحتها الاصلية جوه الحرم من جوه. بينها وبين الكعبة حوالي 5 متر. انت اثناء الطواف قبل ما تخش على مقام ابراهيم هتلاقي بلاطة واخدة شكل دايرة كده. دي راس البير. وده مكانها الاصلي. هما غطوها من فوق وعملوها منزل من تحت زي نفق تنزل تفرج على البير ده. ده اللي عايز يتفرج على البير يتفرج على المزاج وراحته في غير وقت الطواف والسعي. لكن احنا يعني يستحب ويسن لنا الشرب من زمزم ليس له وقت محدد. فرغت من الطواف تتجه للسعي. ونبدأ بالصفا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فسار إليه حتى إذا على الجبل قال نبدأ بما بدأ الله به. ثم تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر. فالآية نصت على إيه؟ صفا. إن الصفا والمروة من شعائر. شوف هذه من الخطاء الشائعة. معظم الناس معتقدين ان باب الملتزم باب الكعبة. هتلاقي كل الناس متعلقة به. يا اخوانا باب الملتزم الحجر اللي مبني ما بين الحجر الاسود وما بين باب الكعبة. هو ده باب الملتزم. وجهل الناس رحمة بنا. انا كنت اروح في عز الزحام الاقي الناس كلها بتزحم على الباب وسايبين باب الملتزم الاصلي. اللي جنب العسكر على طول. يسن لينا في اي وقت فراغ عندك ومحبوحة تدخل تروح ايه لاصق صدرك فيه وتشكو الى الله من ذنوبك وتستغفر الله من جرائمك. فالنبي لما رأى عمر في هذا الموضع يبكي قال يا عمر في مثل هذا الموضع فلتشك بالعبرات. هو ده مكان البكاء مكان الندم والاستغفار. واضح؟ اللي تقدر تدعي بيه ما تسمع الكلام. لما نتجه الى الصفا نبدأ بما بدأ الله به. ونبدأ لنا يستحب لنا ان نقول الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نصعد الى الصفا فان علوناه نتجه بوجوهنا الى الكعبة. فيه سنة اماتها معظم الناس وهي سنة. النبي لما صعد جبل الصفا هلل بعد ما تلا الآية وصعد. اثناء الصعود يسن لنا التكبير واثناء النزول يسن لنا التسبيح سواء في الحرم او في غير الحرم حتى لو في بيتنا. طالع السلالم سب كب نازل سب. واضح معايا؟ ف اثناء وقوفك على جبل الصفا كان يقولها ثم يدنو، ثم يقولها ثم يدنو، فيقولها فيدنو، يفعل ذلك ثلاث مرات. يبقى يهلل ويدعو ويهلل ويدعو ويهلل ويدعو على الصف، ثم يبدأ بالتهليل والتسبيح، ينزل لا إله إلا الله وحده صدق وعده وزكى أحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله وحده الحمد لله رب العالمين والدين، هذا موضوعها متنازل من عند الرسول. ونستمر في الذكر مع الدعاء أثناء السعي. الطواف يسن لنا الدعاء والإكثار فيه. السعي يستحب لنا خلط الذكر مع الدعاء. نذكر تمام. هنستمر ماشيين لغاية ما نصل للملين اللي هم يسموا كانوا قديما بطن الوادي من الخضر. هتلاقي حاطط لك نور النيون في عمود وفي عمود بعديه تاني. ما بين العمودين يسن الهرولان للرجال دون النساء. واضح معايا؟ وإن كان بعض الفقهاء أجاز هذا النساء، لكن الجمهور على خلاف. استحب بعض أهل العلم أن نقول ربي اغفر وارحم أثناء الهرولة، ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت ناصر. لا حرج، يسن لنا أن ندعو وأن نذكر حتى نفرغ من الشوط. والشوط في السعي غير شوط الطواف. الطواف يبدأ من حجر وينتهي فين؟ السعي الشوط يبدأ من الصفا ينتهي في المروة، يبدأ من المروة ينتهي في الصفا. أنا بعض إخواننا أول ما راح أول سنة كان بياخد الشوط رايح جاي، فبدل ما يجيب 7 جاب 14. طبعا الشوط ده يا إخواننا مش مسألة سهلة، ده المسافة بين الصفا والمروة حوالي كيلو كيلو، يعني هدة حيل. لما يمشي 14 كيلو رايح جاي تلاقيه في الاخر بيتجرجر الجنب، خاصة مع عجيالنا المنكعد الصفا العجيب. واضح معايا يا اخوان؟ فالشوط يبدا من الصفا وانتهي عند المروة. يسن لنا ان نقف عند المروة كما وقفنا عند الصفا، ونهلل ثلاثا ندعو بينها. نقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، ونقول الحمد لله على كل شيء قدير، وتدعو. وتقولها ثانية وتدعو، وتقولها ثالثة وتدعو، وتستهل مرة أخرى تبدأ تنزل إلى الصف، فتبدأ الأشواط. ونفس الفصل اللي عملناه في الشوط الأول نعمل في الشوط الثاني. هنمشي لغاية من الخضر ونهرول في بطن الوادي، ثم نواصل المسير حتى إذا صعدنا الصفا فعلنا مثل ما فعلنا في الشوط الأول، نفعل ذلك 7 مرات على الصفا وعلى المروة مع بعض. إيه؟ واحد اثناء الطريق عند الشيخ دخل زمزم شريف، هتلاقي زمزم حاطينك في سكه بتاع صفا المروه، بس وانت راجع من مروه للصفا هتلاقي ايدك اليمين اكثر من فتحه عامل لك فيها كذا حاجه عشان تعرف زمزم تدخل تشرب. واثناء الصفا نفسه هتلاقي فيه كلام لك ان تشرب. السعي يستحب فيه الطهاره لكنها لا تشترط. يبقى لو احدث اثناء السعي له ان يتم سعيه على غيره. وقت السعي غير الطواف. السعي يبدأ بالصفا وينتهي بايه؟ يبقى 7 اشواط هتنتهي عندنا فين؟ في المروة. اذا فرغ من اشواطه 7 ان كان معتمرا يتحدث، يقصر. يستحب لمن اراد ان يحلق في الحج ان ايه؟ يقصر في الأول. لكن لو في وقت طويل بين العمرة والحج ولو 10 ايام له ان يحلق مرتين، يحلق في العمرة يحلق في الحج. الامام احمد يسحب 10 ايام قال حتى يبقى له فعل، حتى يبقى له ايه؟ لا حاجة يحلقها في الحج. طب واحد اصلع منه الشعر، قال الإمام أبو حنيفة يمرر المسلم مشيها على راسه، يمكن تلاقي لها حاجة تايهة ولا حاجة، ما فيش على سعد يبقى تايه كيف ها؟ ما ينفعش يا ابني. الحلق والتقصير للراس ليس للحية ولا للشعر. واضح؟ يجوز السعي في النعال ويجوز الصلاة في النعال، واضح؟ إذا فرغنا من الطواف والسعي قلنا المعتمر يتحلل. محظور التحلل ألا يحلل نفسه وألا يحلل غيره حال إحرامه، ودي من أخطاء الشارع. مجرد ما بيخلص يروح جايب هو مقص قص النفس أو يقص الغير، هو ما دام على إحرامه محظور عليه قص شعره أو شعر غيره، واضح معي؟ فيجيب واحد تحلل يقص، هو يقص لمن لم يتحلل، لكن ما يقصش لنفسه أو لغيره قبل أن يتحلل، واضح معي؟ ده بالنسبة للمعتمر. المعتمر بهذا يكون قد أدى عمره. العمرة حصلت في 3 واجبات: الإحرام من الميقات والطواف والسعي، ده المتمكن يعني. أو المعتمر اللي بيعمل عمرة لوحده، يبقى كده شرحنا ماسك العمرة ومناسك عمرة المتمكن. طب والقارن والمفرد إذا فرغ من سعيه يستريح، خلاص التامس، لا يحل له أن يتحلل لا القارن ولا المفرد، بل يستمر على إحرامه وتستمر محظورات الإحرام عنده إلى يوم التروية، يطلع على منى ويؤدي بقية الناس كما سبق. واضح إخواننا؟ طب والمتمتع بعد ما تحلل يحل له كل المحظورات حتى النساء؟ أنا بعض الناس يقول لك يعني جمل سعي وجمل سعي. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، حديث صحيح مسلم، يقول جابر: فلما فرغنا من السعي عند المروة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق هدية فليحل من عمرته وليتمتع إلى الحج. قال جابر: ولم نكن نعرف العمرة مع الحج، لم يعرف الحج بعد العمرة. فقال يا رسول الله: نتحلل من عمرتنا ونأتي أهلنا ثم نصعد يوم عرفة ومذاكيرنا تقطر مليئا. قال: نعم. إذا أقر التمتع له أن يتمتع بكل شيء حتى النساء. طبعا بعض كنا بنظبط رحلات في الأماكن ما بيدوش فرصة لأي رجل يقعد مع مراته، هم بيفصل بالقوة، لكن واحد مبسوط وقدر ياخد شقة وبيقول له وانت عشر ولا حرج، بل هي حلال. احنا جايين يا ابني لسه، اسكت فضل، ولو انهم صبروا حتى تخرج لك فكان خيرا لهم. يبقى الان المتمتع تحلل واصبح كل شيء محظور عليه حلال، عايز اصرار اصرار اصبح ده الصيد محظور في الحرم، لكن لو طلع بره منطقه الحرم لو قدرت نعم طلع عرفات الصيد في عرفات عرفات حلم. فالمتمتع انتهت عمرته وحيستمر على تحلله الى يوم الثامن من ذي الحجة، اللي يسمى يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة. يحرم من بيته ويتجه الى منى، هل له ان يطوف؟ ليس بمسنون حقا، لكن لو طاف يستحب، لا حرج، لو طاف لا حرج. المهم خلصت القول انه يحرم من مكانه الذي هو فيه في مكة ويتجه الى منى. طبعا المفرد والقارن جالسين على احرامهم الى يوم التروية، يوم التروية الكل يتجه الى منى، يسن لنا ان ندرك في منى ظهر يوم الثامن وعصره ومغربه وعشائه وفجر يوم التاسع. السنة ان نصلي 5 فرائض من ظهر يوم الثامن الى فجر يوم التاسع، واضح معايا؟ وبكده نبقى فرغنا من العمره وتلبسنا في مناسك. طبعا ملحوظ، المتمتع له سعيين، سعي لعمرته وهيديله سعي ثاني مع الحج. القارن له سعي واحد، ان سعاه مع طواف القدوم اجزاه يبقى مش يسعى ثاني مع سعي طواف الافاضه. وكذلك المفرد، يبقى المفرد والقارن له كم سعي؟ الجزأة، وإن لم يؤده مع القدوم له أن يؤجله ويطوف مع طواف الزيارة. واضح؟ هو بين الخيارين، إما أن يجعله مع طواف القدوم، وإما أن يجعله مع طواف إيه؟ الإفاضة. لكن القاء المتمتع له سعيين، سعي مع طواف القدوم هو سعي عمرته، وسعي مع طواف الإفاضة هو سعي حج. أنا مش عايز نطول لكم أكثر من هذا. إحنا الآن فرغنا إلى أن وصل إلى فين؟ إلى منى يوم الترويح. السنة قصر الصلاة في منى إلا لسكان منى، بس ومتين سكان مكة النبي أمرهم بالقصر في منى مع قصر المسافة بين مكة ومنى حوالي 12 كيلو، ثلاث مرات. ومع ذلك الرسول أمرهم بالقصر، فمن باب أولى جاء بعيد. وعلى فكرة إخواننا منى حرم، منى إيه؟ وذلك هي منحرم، والمرحر في محله ومحله ومنطقة الحرام، فمنى جزء من منطقة الحرم، الصلاة فيها 100,000 صلاة. وضحت؟ يبقى بهذا نكون قد فرغنا من ايه؟ من المناسك الى يوم التروية. ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم هنأخذ يوم التروية او من يوم عرفة الى نهاية المناسك، مع شرح التفصيلات بالنسبة للعقوبات. الافضل القران لمن ساق هديه من خارج الحرم، والافضل التمتع لمن لم يسق هديا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين امر الصحابة بالتمتع وقرن، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبل من امر ما استدبر الفد يعني لما سقت هدي ولجعلتها عمرة ولتمتعت بها الى الحج. فاستحب النبي للمتمتع، استحب النبي لمن يمسك هذا التمتع، وفعل هو القران لانه ساق هديه، وصار الاولى والافضل لمن ساق هديه القران، وصار الاولى والافضل لمن لم يسق هديه التمتع. والله تعالى لا ما تبصش الا احنا المصريين، ايوه اهل الحجاز هناك بيشوفوا هذا المثال، واليوم انا الناس منهم واخدين على السنه دي، لا رايح مساء بنامات معاه. حتى من بيتك في الرياض فانت تخطيت بقدر لا احراف يلزمك بدي، لكن ان كان سفرك بنية زيارة والدك وعنت لك نية الحج بعد وصولك جدة، لك ان تحرم من جدة ولا شيء عليك. وضع فرق بين الاثنين. كيفية التقصير للرجل والمرأة، وما معنى من لم يسق هديا، وما الفرق بين القارن او المتمتع؟ ونحن نبدل بشكليات صار جامد اخ صعب شوية. احنا قلنا القارن يا اخواننا اللي بيجمع الامر الحج في سفرة واحدة وباحرام واحد ما بيحللش كده. المتمتع بيفصل بين العمر عن حج بس في موسم، ده الفرق بين وكلاهما عليها. اما كيفية التقصير لرجل المرأة، السنة يا اخوانا في التقصير ان يقص وصف كلها زي ما انت بتحلق المكان الحلقة ودعك الموس مقص الصلاة كلها، ده في التقصير. والحلق يجيبها بالموس، لان بعض الناس يفوتها بالمكنة ولك الحلقة، المكنة تقصير مش حلق، حلق بالموس خلاها تلمع. وفي الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم غفر الله للمحلقين، قال والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قال والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. حاجة على البيع كده كلمة بعض السلف اللي كان بيرددها دايما، والله يرحمه الشيخ ابن عزة الله يحسن المختار، كان يقول لك المحلقين محلقين والمقصرين مقصرين. فهمت ولا ايه؟ بعد الحج طبعا مؤكد، لكن بعد العمرة ان كان الوقت ضيق يستحب لك التقصير حتى يكون عندك شعر تحلق الحلق، لكن ان كان الوقت تحلق فيه سعة يستحب لك الحلق في العمرة في الحج. ما معنى من لم يسوق هدية؟ شرحناه. لم يسوق هدية يعني ايه؟ ما جابوش من برا الحرم. اللي بيشتري الهدي داخل مكة يبقى لم يسوق هدية. واللي بيشتريه من الحل اللي برا الحرم ويدخل بيه على الحرم يبقى ساق هدية. حدود الحرم معروفة داخل مكة. مدينة مكة كلها حرم. فمن الذي سمى الكعبة كعبة؟ ولماذا سميت كعبة؟ والله لا هو اصل فيه واحد دماغه ضربة لما اللي فات اللي طلع من الجرايد يقول لك لا ده اصل الكعبة ده اسم فرعوني والرسول نسب فرعوني وطلعوا مصر. ده واحد دماغه ضربة يا في اخر عمره بدأ يخرف سيب ابو يزيد يقول كده نسب النبي معروف. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اصطفى الله من ولد اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار من خيار. اللي جاب بني هاشم ولد اسماعيل للفرعنة دي سكة ودي سكة. وهل ينسب الرجل للأم ولا لأبوه؟ ما حدش أنكر من سيد هاجر يعني جدة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل معنى أنها جدة يبقى ما هو فرعوني؟ أمك جاي من أوروبا، أنت أوروبي ولا مصري؟ الرجل ينسب لأبيه مش لأمه يا أخوان. الرجل ينسب لأبيه لأن الماء ماء الرجل. الماء اللي يميز ذكر من أنثى ماء الرجل يعني معروف حتى طبيا ان مني رجل يحمل سين وصاد مني المرأة يحمل اثنين سين فانجد سين مع الرجل مع سين مع المرأة تطلع بنت صاد من الرجل مع سين مع المرأة تطلع رجل. يبقى الولد ينسب للأب مش الأم. ولذلك تحضرني قصة لطيفة كان واحد متزوج امرأة كان اسمه أبو حمزة مشهور فزوجته لم ينجب منها الا بنات فسابها وراح اتجوز واحده ثانيه وفي بيت جنب البيت يمر عليها وما رضاش يمر على الاولانيه معتقد ان هي اللي بتخلف له بنات. فالولي نظم ابيات من الشعر تبين له يعني خطأه في حقها فتقول ما بال ابي حمزه لا ياتينا ويمر الى البيت الذي يلينا يعيبنا الا نلد البنين ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضعوه فينا. هو من اللي بيبذر؟ انت مش هي هي ملك. فطلعت بنت يبقى منك، طلع راجل يبقى منك. واضحة مش هي؟ فينسب الوالد للأبي مش لأم. وضحت؟ وإن لم يعرف له أب لا ينسب لأم. وقال فلان ابن أبيه وبس على كده. عليه اب غير معروف خلاص. يا ابني دي من الجهالات اللي بيرددها جماعه الدراويش والفلاحين يقول لك اوه يوم القيامه ربنا عشان يستر الناس ينادي كل واحد بامه فلان ابن فلان. مين اللي قال كده؟ تاولوا ايه تاويل بعيد ما قال به احد لا من العرب ولا من العجم حتى. قال تعالى يوم ندعو كل اناس بامامه قالوا بامامه اي بامهاته. حد في الدنيا كلها يقول ان امهات تجمع على امام؟ يوم ندعو كل اناس بامامه يبقى النبي المبعوث فيه قائده مش بامهاته. وقال يا امه محمد يا امه موسى يا امه عيسى مش تعالى يا فلان ابن فلانه. والنبي يبين ان رجل ينادي يوم القيامه باحب اسمائه اليه مش باسم امه.